رسول الله وبعد. حديثنا وصول من تفق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومنهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع لعلامة سليمان بن سحمان رحمه الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام.
الحمد لله إخواني الشباب السلفي، الحمد لله شباب المبتغي الحق قام من نومه، خلاص يا إخواني قام من الكابوس، اغتسل غسل الجنابة مجانبة أصحاب الأهواء والبدع، اغتسل عمم بدن بالسنة الحمد لله مع نية صادقة، الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى، غسل الجنابة خلاص خلاص تطهر من هذه الأفكار الحمد لله، استيقظ وعي الحمد لله، الحمد لله الذي أنقذه أنقذهم الله من هؤلاء، الحمد لله. نعم.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فاعلم يا أخي إن لما فرغنا من تسويد جواب المسائل التي أوردتها أولا وطولبت بالجواب عنها، وقد عن لي أولا أن أترك الجواب عنها لوضوحها في كلام العلماء، ثم ترجح عندي أخيرا إسعافك بالجواب لما رأيت اعتراض هؤلاء المتعالمين الجهال الذين شرعوا في الدين ما لم يأذن به الله، وتعمقوا وتكلفوا ما لا علم لهم به بمجرد آرائهم وأفهامهم القاصرة واستحساناتهم ما لم يكن حسنا في الدين، وتحليل ما حرمه الله وتحريم ما أحله الله بغير ما شرع الله ورسوله. فإذا علمت ذلك فلا بد من ذكر قاعدة تنبني عليها أحكام الشريعة وينبني عليها الجواب عن هذه المسائل الآتي ذكرها. وهذه القاعدة قد ذكرها علماء أهل الإسلام الذين هم الأسوة وبهم القدوة، وهي قولهم: إن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما، وترك إحدى المصلحتين لتحصيل أولاهما.
أولاهما.
وقد قال الإمام الحافظ محمد بن عبد الهادي في الصارم المنكي بعد أن ذكر كلاما طويلا، قال: فها هنا أمران يمنعان كون الفعل قربة، استلزامه لأمر مبغوض مكروه، وتفويته لمحبوب هو أحب إلى الله من ذلك الفعل.
يعني أي فعل يفضي إلى أمر مبغوض مكروه هذا ليس من الشريعة، أو يفوت محبوبا لله عز وجل فإنه أيضا لا يكون مشروعا. نعم.
ومن تأمل هذا الموضوع حق التأمل أطلعه الله على سر الشريعة ومراتب الأعمال وتفاوتها في الحب والبغض والضر والنفع بحسب قوة فهمه وإدراكه ومواد توفيق الله له، بل مبنى الشريعة على هذه القاعدة، وهي تحصيل خير الخيرين وتعطيل أدناهما، وتفويت شر الشرين باحتمال أدناهما، بل مصالح الدنيا كلها قائمة على هذا الأصل. انتهى.
يبقى احفظها، هذه قاعدة عظيمة، تحصيل خير الخيرين، تعطيل أدناهما، وتفويت شر الشرين باحتمال أدناهما. نعم. فإذا تزاحمت المصالح قدم الأعلى منها، وإذا تزاحمت المفاسد ارتكب الأخف منها. هذه ترجمة هذه القاعدة، إذا تزاحمت المصالح أخذ الأعلى، إذا لم يمكن الجمع أخذ الأعلى، وإذا تزاحمت المفاسد ولابد من ارتكاب أرتكب الإيه؟ الأدنى. طبعا دي بضوابط، مش مصالح مفاسد خاضعة للناس وللأهوائهم كما يزعم الحزبيون، لكن مصلحة اقتضت ان احنا ندخل. صحيح في مفسدة ان احنا مثلا يعني عملنا حاجات كده وقعنا بعض المخالفات، لكن المصلحة الأعظم تحققت او كده، او كانت مرجوة، او في مفسدة اعظم كان يراد ان ما يبقاش في اسلام ولا دعوة في البلد ولا كده ولا كده، فاحنا دخلنا عشان ندفع العلمانيون، وكانوا عايزين ايه؟ كانوا عايزين يضيعوا هوية مصر الاسلامية. طبعا هذا ادعاء كاذب اصلا، واخد بالك، ادعاء كاذب. احنا طول عمرنا، بل انتوا كلكم التحيتوا في هذه العصور وعند هؤلاء، هذا مسألة. المسألة الثانية ان انتوا عملتوا ايه؟ حرفتوا مع العلمانيين؟ ده انتوا قلتوا ما يقول العلمانيون بس بالدليل، بقى بالدليل الشرعي. ولهذا مدرسة اسكندرية طلعت كتاب كده رسالة صغيرة اسمها ايه؟ رد شبهات حول الدستور. كانها رد شبهات حول السنة. عبد الرزاق عفيفي له رسالة اسمها شبهات حول السنة بيرد عليه، ودول لهم شبهات حول الدستور، مش عارف 45 شبهة كده ولا مش عارف يردوه. طلع ياسر برهان بيقول ان الدستور هذا لما قال ايه التحكم الى الدستور، العبارة المشهورة دي اسمها الدستور ايه، السيادة للدستور، السيادة، لا 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 السيادة للدستور. فطبعا هو كان من زمان يكفر بهذه اصلا، دلوقتي قال لك هما السيادة هنا سيادة إدارية، مش يعني هما بيشرعوا بيعملوا بيسووا، دي مسائل ايه إدارية. كان هو زمان له كلام ايضا في المادة الثانية في الدستور بيبدي حبر على ورق هو نفسه، دلوقتي بيقول لك ايه بقى، وبعدين لو قلت لي فيه حرية اعتقاد الدستور بحرية اعتقاد فده مفصل بالمادة الثانية في الدستور اللي هو الشريعة، خلال بدأ الشريعة دي كده الان بقت ايه مادة مفعلة. طب احنا ضد من يكفر بوجود الدستور، هو كان يكفر بوجود هذا الدستور، بل يرى التشريع العام مكفر، والتشريع العام عندهم قانون بيعمم، ما بالك بقى دستور بيوضع. فالمصالح والمفاسد التعامل معها بالمنظور الشرعي، انا هرتكب مفسدة هرتكب مفسدة، يبقى واحد ما فيش سبيل الا ارتكابها، اثنين لا طريق اخر لرفع هذه المفسدة، ثلاثة ان ارتكاب لهذه المفسدة يحقق المراد قطعا، مش ارتكبه خلاص مش ظنية، لا ده قطعية سارتكب هذه لدفع هذا، يبقى لابد ان تكون ايه قطعية هنا، يبقى لازم. لكن هؤلاء ابدا ما حققوا مثل هذا، وانما دخلوا بمحض الهوى قائلين المسألة هي تحصيل خير الخيرين وتفويت شر الايه الشر، فاحنا بنفوت شر الشر اللي هو اشر الشرين، يعني اللي هو اشر الشر، فاحنا ارتكبنا شرا من اجل ان ندفع شرا، وهذا غلط، فانهم ارتكبوا الشر الاكبر ولم يفوتوا شرا اخر، بل ارتكبوا كل الشر. نعم.
ونضيف الى هذه القاعدة الشرعية ما
قلنا من زمان كده، انهم مش دول اكلوا ميتة، لا ده دول فتحوا مطاعم للميت، فتحوا مطاعم وصارت الميتة خير الطعام، عملوا مطاعم فتحوها سلسلة مطاعم اكل الميتة، مش اكلوها عند الاضطرار. نعم.
ونضيف الى هذه القاعدة الشرعية ما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه في مسألة الهجر، إذ هو من أجل القواعد الشرعية والمباحث الدينية التي لا غنى لأحد ممن يدعو إلى دين الله ورسوله ويعلم.
انتبه لهذه المسألة، انتبه لهذه المسألة، مسألة الهجر، ها،
ويعلم الناس أمر دينهم عن تدبرها ومعرفتها علما وعملا، ليكون فيما يدعو إليه ويعلمه الناس من أمر دينهم على بصيرة. قال رحمه الله: وليعلم أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك، والكافر تجب معاداته وإن أعطاك وأحسن إليك، فإن الله بعث الرسل وأنزل الكتب ليكون الدين كله لله، فيكون الحب لأوليائه والبغض لأعدائه، والإكرام لأوليائه والإهانة لأعدائه، والثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه. وإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وبر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا، كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى ما يكفيه من بيت المال لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة.
انتبهتم يا أخوان، هذا النص من أكثر المروجين له في هذا العصر المأربي أو الحسن، وفرحوا جدا بهذا النص فرحا شديدا، وقال شوف شيخ الإسلام أهو، مش تيجي تقول الداعية وقع باب بدعة يبقى خلاص تغلق عليه الباب وتقول هذا مبتدع وضال وتحذر منه و و و إلى آخره. شيخ الإسلام يقول لك الرجل قد يكون فيه خير وشر وبر وفجور، تمام، وطاعة ومعصية وسنة وبدعة، ومع ذلك يستحق المولاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، ويستحق المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر، يتم تجنب بدعته ولكن لا تسقطه. وكلام شيخ الإسلام في واد وكلامهم في واد آخر. وشيخ الإسلام نفسه هو الذي حرم ومنع من أن تروج لأهل البدع كتبهم أو أن تطبعها لهم أو أن تعين عليها أو أن تكون معهم أو تلتف حولهم أو إلى آخره، كما منج السلف الصالح. لكن شيخ الإسلام يريد أن يقول لك مع ابتداعه هو مسلم، ولما يكون مسلم فله حق أصل الإسلام من النصيحة من كذا من كذا، فليست معصيته وليست بدعته مكفرة له، لكن مسألة بقى الهجر والبعد والتحذير هذه مسألة. فعل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن هذا الكلام ينزل عن أشعر وينزل عن معتز وينزل على كل من ليس بجانب. أي واحد له حق الإسلام أو على أصل الإسلام لو هذا وذاك، لكن في فرق بين هذا بين تقرير الحكم وبين ماذا؟ وبين الولاء والبراء، وبين ماذا؟ وبين التحذير والدلالة. فهذه مسألة أخرى، ولهذا شيخ الإسلام نفسه هو الذي يحذر من مجالسة البدع والأهواء وطبع كتبهم وترويج منهجهم وغير ذلك. شأن في ذلك شأن أئمة السنة رحمهم الله تعالى. يقول لك كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى ما في بيت المال. احنا السؤال بقى قطع اليد للسرقة هل انت موافق عليها؟ انت تعتبرها وحشية ولا ينبغي. مش قطع اليد بقى قطع اليد يعني مثلا في المبتدع تحذير منه، يقول لك لا ما تحذرش، الحكم عليه بالبدعة. لا تحكم عليه بالبدعة، انما عندك ايه؟ عندك كلام تأخذ الأول، وهو استحق من المولاة والثواب في قدر من فيه من خير، واستحق من المعاداة والعقاب إذا عند الله سبحانه وتعالى في مسألة الإثابة وكذا، هذه عند الله سبحانه وتعالى. لكن المنهج مع المخالف، المنهج مع المبتدع، ماذا أصنع؟ نعم له أصل الإسلام وأحكام الإسلام العامة من جهة الصلاة عليه، من جهة توريثه، من جهة الحكم له بالإسلام، من جهة عدم طلاق زوجته، من جهة كذا، هذا له. لكن يبقى الواجب عليه معه إذا كان صاحب بدعة. هل أقول صاحب بدعة؟ السلف كلهم قالوا نعم هذا صاحب بدعة، احذروا من هذا. هل أنت توافق بقى مأربي أو غيرك على هذه القاعدة؟ أبدا. فهم يعتبرون أن هذه القاعدة مخالفة لهذه القاعدة، فبموجب هذا لا تبذعه. وهذا لما ما لم يقله أحد من السلف، ولهذا نشأ عندنا علم الجرح والتعديل. طب المجروحون هؤلاء ما عندهم سنة وبدعة وطاعة ومعصية وخير وشر؟ طب على ما جرحوا؟ إما أن تقول ما عندهم خير أبدا وهذا مستحيل، وإما أن تقول عندهم شر وخير. وبهذا يتضح المقام هنا والمراد من كلام شيخ الإسلام، ومن هنا نبدعه ومع ذلك نحكم له بالإسلام، من هنا نبدعه من ناحية وننصحه من ناحية، من هنا نبدعه من ناحية ونحكم له بالعدل إن تحكم إلينا من ناحية أخرى. هذا باب وهذا باب. فالمبتدع ما هو كافر، لا أبدعه فأقتله، لا أبدعه فأنصحه. لكن هؤلاء لا يريدون كلمة تبديع، كلمة تبديع هذه لا يريدونها، يستغلون مثل هذه الأشياء. ولهذا انظر إلى إسقاط بقى كلام شيخ الإسلام، قال هذا هو
الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه، فلم يجعلوا الناس إلا مستحقا للثواب فقط أو مستحقا
للعقاب فقط. أهل السنة لا يستحق الثواب والعقاب، الخوارج جعلوا مستحق، والمعتزلة جعلوا مستحقا للعقاب فقط، والمرجاء جعلوا مستحقا للثواب، وكل هؤلاء على ضلال. أما سنة الجماعة يقول لا، ده يستحق الثواب بما عنده كذا ويستحق العقاب بما عنده كذا، إنما الحكم عليه يحكم عليه بما يستحق. مبتدع، ضال، منحرف، خارجي، مرجئي، معتزلي، ده حكم عام. إنما مسألة الثواب والعقاب والأشياء دي والجنة والنار هذا عند الله سبحانه وتعالى. نعم.
وأهل السنة يقولون إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبهم ثم يخرجهم منها بشفاعة من يأذن له في الشفاعة بفضله ورحمته، كما استفاضت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم انتهى. وقال رحمه الله في موضع آخر: ومن سلك طريقة الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى ذا الحق حقه فيعظم الحق ويرحم الخلق ويعلم.
الله أكبر الله أكبر، كلمة رائعة، فيعظم الحق ويرحم الخلق. الله أكبر. نعم.
ويعلم أن الرجل
يقدم على الحق أحلى، معظم الحق لكن يرحم الخلق، له نصيحة وله حكم الإسلام. سبحان الله. شوف أما شيخ الإسلام يقول كنت وأما أنا كنت بقولكم كفرت ولكنكم عندي جهال وكذا وكذا، دي مش رحمة يا أخوان؟ ما كفروا الصحابة، ما كفروا الخوارج، مش دي رحمة يا أخوان؟ نعم.
ويعلم أن الرجل الواحد،
لكن قالوا هم خوارج ولا ما قالوا؟ قالوا هم كلاب النار كما قال النبي ولا ما قالوا؟ هذا باب وهذا باب. نعم.
ويعلم أن
ابنك حينما تعاقبه وتضربه هذه ليست رحمة؟ رحمة. حينما تقيم الحد على من ارتكب ما يستوجب الحد، هذه تنافى مع رحمة؟ رحمة. نعم.
ويعلم أن الرجل الواحد يكون له حسنات وسيئات، فيحمد ويذم ويثاب ويعاقب، ويحب من وجه ويبغض من وجه آخر.
لكن حال الحكم عليه ما تذكر حسنات والسيئات، حال الحكم عليه مبتدع باطل، ما تذكر حسنات والسيئات، لكن له حسنات تنفعه عند الله. نعم.
هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للخوارج والمعتزلة ومن وافقهم كما بسط هذا في موضعه، والله أعلم. انتهى.
يبقى الكلام هنا في معرض الرد على الخوارج والمعتزلة الذين يقولون إيه؟ الإنسان إما مثاب أو معاقب. إحنا عندنا الإنسان إيه؟ مثاب ومعاقب. مثاب الأشعري مثاب ومعاقب، الإخواني مثاب ومعاقب، طب حكمك عليه ضال منحرف، ما في تعارض. نعم.
فمن تأمل هذه القاعدة الشرعية والمباحث الدينية حق التأمل وأعطاها حقها من الإمعان والنظر، وتأمل ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، تبين له أن أهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله وشرعه ودينه وما كان عليه سلف الأمة وإمتها سلفا وخلفا في واد، وهؤلاء الجهلة في واد آخر.
اي والله. نعم.
لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا في هذه المباحث إلى ركن وثيق من الفهم، وإن اعتراضهم على طلبة العلم ومشايخ أهل الإسلام إنما هو بالجهل وعدم العلم والاطلاع على هذه المباحث الدينية، فمن أجل هذا تكلموا بغير حجة ولا برهان ولا معرفة لما عليه أهل العلم والعرفان، والله المستعان. وقد عم الجهل وعظمت الفتنة واشتد البلاء بمن يتكلم في هذه المباحث الدينية، فابتدعوا بدعا وأحدثوا في الدين ما ليس منه، وشرعوا في الدين ما لم يأذن به الله، وهذا مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح عن ابن عمرو رضي الله عنه مرفوعا: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فنعوذ بالله من القول على الله بلا علم، ونسأله العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
اللهم. نعم. صح. ايه صح. هو موزنات بس معهم بس. يعني موزنات اذا جيت تتكلم فيه بقولك فين حسن سيات، ولما يجي تتكلم فيك مالكش ولا حسن، مالكش ولا حسن. مالكش. وعمر ماله؟ ماله؟ دي ملهاش دعوة. دائما إذا ذكرت القاعدة المحكمة فلا تستشكل بالخارج عن القاعدة. يعني إزاي؟ في إشكالية عندك، في خلاف، يعني عندنا حدث ومحدث سرقة، من سرق قطعة يده؟ في خلاف؟ ما في خلاف، إذا ده المحكم. نيجي بقى مسألة قصة عمر أنه ترك قطع يد السارق في عام الرمى. أولا هذه القصة لم تثبت، هذه اصلا لم تثبت، ومع ثبوتها فتجعل تحت قاعده ايه؟ تحت قاعده ان الحد حتى يقام لابد له شروط، مش اي سارق بيقام عليه الحد، واحد سرق دون النصاب ما نقطعش ايده دون النصاب، واحد سرق من غير حرز ما نقطعش ايده، واحد راح خد من غيطك هيموت من الجوع فخد من الغيط اكل منك ما نقطعش ايده، تمام؟ اذا في حاجة اسمها حد السرق وفي حاجة اسمها شروط للحد. فممكن احنا بنقرر ان السرق تقطع يده، لكن مش كده، مش اي سرق، لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع حال اقامة الحد، لازم من توافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا كل حد له ايه حكم. ما عز ما جال النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صدت حظا فتغير، قال يلا ها ارجموه، قال لعلك كذا لعلك كذا لعلك، اللي في شرط الحد يمكن ماعز قبل وظن ان هذا يستوجب حد، زي ما رجل جاء مع النبي قال صلى الله عليه وسلم فصلى العصر، قال صلى الله عليه وسلم خلاص صليت معنا، قال يسوع خلاص ليه، لان كان هذا دون ايه الزنا. فممكن واحد يعتقد ان ارتكب شيئا يستوجب حد، هو ليس كذلك، يبقى لابد حال إقامة الحد من استيفاء الشروط. واحد زنى بامرأة أجنبي، ها زنى هو تمام، لكن هو أصلا ظنها زوجة، كان عنده مثلا أخت الزوجة، وهو دخل في 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 ظلام وأتى امرأته على السرير عنده، أتى امرأته دي امرأته، اتضح إني مثلا أن هذه أخت امرأته مش امرأته، نامت هنا بالخطأ ولا كانت سهرانة مع أختها فأختها سابت على السرير وراحت تنام في أوضتين، يبقى هنا زنى بامرأة أجنبي، زنى بامرأة أجنبي، لكن ما تحقق شرط إقامة الحد، ما تحقق شرط إقامة الحد. هذا أتى امرأة أجنبي وعاش معها 10 سنين ولا يحد، ليه؟ لأنه رضع منها وظن أنه ما رضع الرضاع اللي يحد، يظن أن الرضاع محمد 10 وهو رضع 5 هي أخته، نفرق بينهم لكن لا نقيم عليه الحد. واحد قتله قتل، يبقى عندنا الحد، عندنا القصاص، لكن قد لا يقتل، ليه؟ لأنه أب قتل ابن، يبقى تخلف شرط، وجد مانع أقصد وهو الأبو، يبقى إذن عندنا حدود في الإسلام، لكن هذه الحدود لا تطبق إلا في ظل إيه يا إخوان، إلا في ظل شروط. نعم. فعمر رضي الله عنه حتى لو صحت هذه فشرط الحد لو اقام حد سرقة لم يتوفر، لان الناس كانوا في مجاعة ومن اخذ كان يأخذ لحاجته. نعم.